تعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين النار والسياسة. هل كتبت حماس فصلا جديدا في معادلة النار والسياسة؟ أهو انقلاب أمريكي حقيقي أم مسرح من الدخان؟ وإلى أين تمضي قضية فلسطين وسط عواصف التحولات الكبرى؟ إذن غزة بين النار والسياسة عنوان حديثنا في هذا البرنامج. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا البرنامج. بعد بيان ناري صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد فيه حركة حماس بفتح أبواب الجحيم إذا لم تقدم ردها قبل مساء الأحد على خطته لإنهاء الحرب، تتحرك الرمال في المنطقة من جديد. في المقابل لم تتأخر حماس طويلا، وبعد ساعات فقط أصدرت بيانا مفاجئا أعلنت فيه موافقتها على الإطلاق الفوري للأسرى الأحياء شرطا وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بالكامل من قطاع غزة. لكن الحركة وبحنكة سياسية لافتة أوضحت أن ملفات السلاح مستقبل القضية الفلسطينية ستبقى قيد التفاوض، ولم تمانع في تسليم السلطة فورا لحكومة تكنوقراط فلسطينية تشرف عليها مصر، فتحت الباب أمام أسئلة كبرى: هل توضع غزة تحت حكم دولي؟ هل يفصل القطاع عن الضفة الغربية؟ أسئلة قالت حماس إنها لا تخصها وحدها، بل تخص السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والقيادات العربية والإسلامية، لأن مستقبل فلسطين لا يرسم بيد واحدة. في بيانها شددت حماس على ضرورة موقف وطني جامع وموقف عربي وإسلامي موحد، مؤكدة أنها لا تسعى لاختزال المشهد الفلسطيني أو احتكار قرارها. وبين شد وجد بدأ أن الحركة ربحت الجو، فقد نجحت في إدارة الملف بحنكة وذكاء، وقبل اتماع تعتبره الهم الرئيسي لترامب إطلاق سراح الأسرى ضحية، خطوة جعلت الرئيس الأمريكي نفسه يقول بوضوح على تل أبيب أن توقف القصف على غزة فورا حتى يتم إطلاق الأسرى الجميع. وفي مسارات مصر وقطر إلى تأييد موقف حماس، وأعلنتا الاستعداد للدخول في مفاوضات مع واشنطن حول التفاصيل الغامضة. بدا أن ما جرى في لقاء ترامب مع نتنياهو لا يشبه ما وعد به القادة العرب والمسلمون في لقاءات حساسة. أما في تل أبيب مستمعينا الكرام، فارتباك كبير. قناة 12 العبرية تنقل عن نتنياهو قوله قبل إعلان ترامب أن رد حماس رفض للخطة، وتوقع رجا أمريكيا قاسيا عليه، لكن المفاجأة كانت في الاتجاه المعاكس تماما: ترحيب أمريكي سريع، دعوة واضحة إلى وقف القصف فورا على غزة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، في ظل رد حماس على الطلب الأمريكي، وفانا زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
المواطنون الفلسطينيين في قطاع غزة بدأوا مباشرة بالاحتفال بمجرد أن سمعوا أن حركة حماس تمت ردها على خطة الرئيس ترامب. الناس هنا تنتظر أن أو تتوقع أن يتم وقف إطلاق نار سريع بعد رد حركة حماس. لكن على الأرض نبدأ بما يجري في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي زعم أنه لن يكمل احتلال المدينة يمنع أي مواطن فلسطيني من النازحين الذين خرجوا من المدينة بأكملها إلى العودة إليها، وبالتالي طريق الرشيد الذي يربط مدينة غزة بالمنطقة الوسطى ظل مغلقا، ومن حاول من المواطنين الفلسطينيين العودة إلى مدينة غزة بناء على التطورات الجديدة جرى إطلاق النار عليه، وبقيت الطريق مفتوحة فقط باتجاه المغادرة من مدينة غزة. داخل المدينة نفسها حاول المواطنون التوجه إلى مناطق كان يتواجد فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الأنباء عن تجميد العملية العسكرية الإسرائيلية. مباشرة جرى إطلاق النار عليهم، والدفاع المدني طلب من المواطنين عدم التوجه إلى هناك. لكن أيضا جرت عدة غارات إسرائيلية سواء شرق المدينة حيث استشهد 6 من المواطنين الفلسطينيين في قصف زايد في حي التفاح، أو حتى في منطقة النبابيدي في شارع النصر كان هناك أيضا 3 من الشهداء. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه على الأرض لم يتغير أي شيء من الناحية العسكرية. جيش الفلسطيني يطلق النار على كل من يحاول أن يدخل المدينة، كل من يتحرك في الأحياء التي يسيطر عليها ويسيطر على مساحة كبيرة من مدينة غزة، وكذلك نفس الغارات جوية على أهداف داخل المدينة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة كان هنا غارة وسبب يونس لا يتوقف، جنوب القطاع كان يونس لا يتوقف إطلاق النار، وتشكى طفلين وأصيب 8 في غارة إسرائيلية وقعت صباح اليوم. لذلك على الأرض نستطيع أن نؤكد أنه لا تغيير على الإطلاق في سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاه النازحين وتجاه المدنيين الفلسطينيين، وينتظر الناس هنا أن يجري تطبيق عملي على الأرض يوقف نزيف الدم.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، والشكر موصول للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. وينضم إلينا في هذه اللحظات ومزيد من التفاصيل الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ومستمعيكم الأعزاء.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا سيدي الفاضل على قبول الدعوة وحضوركم معنا في هذا اللقاء. هل يشكل قبول حماس بإطلاق الأسرى الأحياء نقطة تحول في موقفها السياسي؟ هل يمكن النظر إلى هذا القرار على أنه تنازل تكتيكي أم خطوة ذكية لإحراج تل أبيب وواشنطن معا؟
يعني لا شك أن هذا الاتفاق لا يعطي الشعب الفلسطيني أي من حقوقه أو يعني الكثير من حقوقه. صحيح هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي، يعني حتى الآن من الأكد أنه أن يؤدي إلى وقف الإجرام ووقف إبادة الجماعية ووقف إبادة العرقي التي تحصل اليوم على يد هذا الكيان المتغطرس والمؤيد والمساعد والمساعد من قبل تلك الرئيس ترامب وكل الإدارات الأمريكية. لكن مجرد يعني اليوم أن حماس أعلنت عن دراستها وقبولها لهذه المبادرة الأمريكية أو هذا الاتفاق، يمكن أن يكون يعني هذا أفضل يعني أحلى الأمرين، لأن الحركة والشعب الفلسطيني أنا أؤكد أنهم لم يدخلوا على هذه الاتفاقية تحت ضغط لا الكيان الصهيوني ولا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم واجهوهم بكل ما لديهم من قوة ويمكن أن يواجهوا فترة طويلة. لكن هذا يعني هذا القرار يبدو أنه جاء نتيجة للضغوط التي تعرضت لها حركة حماس من قبل الدول الموقعة على هذا الاتفاق، ولا يمكن لها أن ترفض حتى لا تظهر كأنها هي المعرقل وهي التي يعني تمنع وقف هذه الإبادة الجماعية. لذلك هذا يعني موقف من حماس جريء، هذا موقف جيد اليوم، لأنها يعني أولا أثبتت حركة حماس ومقاومتها أن القضية الفلسطينية عادت إلى الطليعة، عادت إلى اهتمام معظم دول العالم. ثانيا استطاعت إشعال مخطط ترامب ومخطط السفاح نتنياهو بتهجير الشعب الفلسطيني من غزة. بعد ذلك بتقديري المقام لا يمكن أن ينتهي مع هذا الاتفاق من عدمه، يعني نحن نذكر أنه كانت اتفاقيات عديدة، نذكر باتفاقية أوسلو واتفاقيات في لبنان سابقا المقاومة الفلسطينية، كلها لم يعد الشعب الفلسطيني حقه، لذلك عادت وأحيات المقاومة. واليوم أيضا لحل لم يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على كل حقوقه، أنا لا أرى أن المقاومة يمكن أن ينتهي والشعب الفلسطيني يمكن أن يتكلم. يعني هذه المقاومة شعب مقاومة، إن كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي فصيل فلسطيني أو الجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية، هذه صائب المقاومة ليس مستوردة من الخارج، فصائب المقاومة هم من الشعب الفلسطيني، هم من جذور هذه الأرض، لا يمكن يعني أن يتم إلقاءهم، لا يمكن أن يتم القضاء عليهم، لا يمكن أن يتم يعني الضغط عليهم وإجبارهم على قبول ما يمكن أن يتنافى مع حقوقهم. لذلك اليوم بتقديري هذه مسألة يمكن يعني أن تكون إيجابية اليوم بقول من ناحية الحفاظ على أمن وسلامة الشعب الفلسطيني. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا السفاح نتنياهو سوف يأذن بهذا الاتفاق أنه معتاد سوف يلتف عليه ويماطل ويحاول الادعاء بأن المقاومة خرقته وتركه؟ يعني أذكر باتفاق لبنان، كان من المفترض أن يكون وقف إطلاق النار وأن يكون انسحاب الجيش المحتل، لكن لا يزال يمارس سياسة الإرهاب في لبنان والاعتداءات مستمرة، لا تزال قوته موجودة في بعض المناطق. هذا رغم أن المقاومة قبلت بالاتفاق قادرة اليوم على الرد، لكنها وضعت اليوم المسألة في يد الحكومة اللبنانية لترى ما يمكن أن تقوم في هذه الحكومة اللبنانية وما يمكن المجتمع الدولي والضامن لهذه الاتفاقيات أن يستطيع الضغط على هذا الكيان. هنا أيضا غزة، يعني هل إذا قام العدو بخطط هذا الاتفاق أو بقام بأي اعتداء هل تستطيع الدول الموقعة على هذا الاتفاق خاصة بعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية والإدارة الأمريكية، هل يستطيعون الضغط على هذا السفاح نتنياهو؟ بتقدير الوقت ممكن أن يظهر ذلك.
طيب
وأنا أشك بأن نعم.
يعني في ظل هذا الحديث الذي تتفضلون به حول انعكاسات الموقف الأمريكي الجديد على المشهد داخل الكيان، يعني هل يشير ارتباك تل أبيب إلى تصدع في التنسيق بين نتنياهو وترامب، أم يعني إلى تبدل فعلي في الأولويات الأمريكية؟
يعني
الفلسطيني عمليا هو ليس تصدر، وانما كما نرى ان هذا الكيان اصبح عبئا على الاداره الامريكيه. يعني الاداره الامريكيه صحيح ساعدت هذا السفاح نتنياهو، قدمت له كل ما يحتاجه، لكنها خسرت كثيرا من سمعتها وخسرت كثيرا من موقعها وموقفها على الساحه العالميه، اذ اصبحت بريكا في هذه الجرائم. لذلك اليوم هي صحيح تريد التخلص من نتنياهو، لكن ليس بطريقه واضحه وبطريقه مباشره، حتى لانها تعلم ان حتى سياسه السفاح نتنياهو تضر بالمجتمع الصهيوني وليس فقط بالمقاومه الفلسطينيه، وانه يرتكب هذه الجرائم. لذلك هم في حال يعني في حال تطورت علاقاتهم مع السفاح وهذه الحكومه الفاشيه، هذا لا يعني ان هناك تبدل بسياسه الحكومه الامريكيه، انما فقط محاوله للحفاظ على هذا الكيان، لان استمرار سياسه نتنياهو وسياسه حكومته الفاشيه كاد يؤدي الى حرب شامله في المنطقه، وادى يعني حتى الان الى نقض هذا العدو، هذا الكيان الذي اتضحت صورته امام كل شعوب العالم وامام الراي العام العالمي، الذي اصبح مقتنعا اكثر من اي وقت مضى بأن هذه الدولة دولة فاشية، دولة مجرمة، دولة لا تحترم القوانين الدولية، وليس لديها أي رادع لا أخلاقي ولا إنساني.
أتساءل أيضا دكتور في هذا المجال، يعني إلى أي مدى يمكن الوثوق بوعود ترامب وهذه المبادرات في الملف الفلسطيني، خصوصا بعد اختلاف ما طرحه أمام نتنياهو عما قدمه لقادة الدول العربية والإسلامية؟
يعني من الصادق أواني اليوم تحديد ما إذا كان ترامب يمكن أن يلتزم، ونحن نعلم أنه أكثر رئيس في العالم وأكثر شخص في العالم لا يحترم لا الوعود ولا الاتفاقيات. لذلك يعني يمكن لهذا الرئيس غدا أن يقدم له أي مبرر السفاح نتنياهو على أن المقاومة خرقت الاتفاق والمقاومة لا تريد، يقوم بنقض هذا الاتفاق نفسه. يعني نرى أن الولايات المتحدة التي وقعت الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية، جاء هذا الرئيس ونقض هذا الاتفاق. لذلك يعني هذه الاتفاقيات وهذا التعامل كله حتى الآن هم يعتبرون أنه من موقع القوي بالنسبة لهم. واليوم ما دامت لديهم هذه الفكرة، ما دامت ساعدة لديهم هذه الفكرة، بتقديري يمكن في أي وقت أن يعني ينقضها، أن يعني لا أن يخالفوا هذا الاتفاق وأن يعاقدوا عملياتهم وسياساتهم الإجرامية. يعني اليوم يمكن أن يكونوا بحاجة إلى وقف هذا الإجرام في غزة نظرا للحصار الدولي والموقف الدولي، لكن يمكن اليوم أن ينتقلوا إلى دولة أخرى، يمكن أن ينتقلوا إلى لبنان، يمكن أن ينتقلوا إلى اليمن، يمكن أن ينتقلوا إلى سوريا بإجرامهم وبقتلهم وبإحتلالهم. لذلك هذا الاتفاقية لا تعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجع سياستها أو أنها تريد تغيير سياسات إجرامية والسياسات العدوانية ضد دول المنطقة، أن تفكر اليوم بالتوجه إلى مناطق أخرى، إلى دول أخرى. أيضا لا ننسى أن الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية له دور. يعني يمكن اليوم الرئيس ترامب يريد أن ينهي كل يعني اليوم يمكن أن يتخلص من مشاكل الأوسط لمنصرة الحرب مع روسيا، ورأينا في الفترة الماضية كيف بدل وغير من كل وجهة نظرته بالنسبة لروسيا، ويريد اليوم تسليم أوكرانيا أسلحة. لذلك يعني هذه المسألة غير مؤكدة ولا يمكن التعويل والاستناد إليها، أي أن ترامب وافق على هذا الاتفاق. لذلك في ضبط الأمور
راحنا للمستقبل. ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل قطاع غزة دكتور بعد هذه التطورات؟ هل نتجه نحو وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للاحتلال، أم إلى هدنة مؤقتة سرعان ما تنفجر من جديد؟
لا أعتقد أن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى سلام وإلى إطلاق نار طويل الأمد. يمكن حتى سياسة الاحتلال في الضفة الغربية العدوانية والسياسة التدميرية أيضا أن تعود وتنعكس على قطاع. يعني في حال كان هذا الاتفاق يتم قطاع غزة والضفة الغربية، وكان أن تعود يعني السلطة الفلسطينية أو أي منظمة فلسطينية أو أي حكومة فلسطينية جديدة للتواصل مع قطاع غزة، واعتبار قطاع غزة والضفة الغربية جزء لا يتجزأ من ما يعني ما يقولون اليوم عن دولة فلسطينية يمكن أن تكون في غزة والضفة الغربية، يمكن أن يكون هذا الاتفاق لفترة طويلة. لكن اليوم كما نرى أن سياسة الاحتلال وإحرامه في الضفة الغربية يمكن أن ينعكس سلبا على هذا الاتفاق ويكون بالإطعام. إذا ما نفع هذا الاتفاق في غزة إذا كان يعني اليوم أوقف الحرب في غزة، وغدا يمكن أن يستمر يعاود الحرب في الضفة الغربية. لذلك لا يمكن التعويل على الاتفاقيات ولا على التصاريح وإنما على الواقع على الأرض. لذلك أنا أشكك بأن هذا الاتفاق يمكن أن يعني يطول لفترة طويلة. وذلك بعد اتفاق أوسلو وبعد اتفاقيات أخرى كانت الانتفاضات الأولى والثانية وفي النهاية أدت إلى مقتل الرئيس ياسر عرفات.
أخيرا دكتور، يعني ما الذي يخفيه هذا المشهد من رهانات سياسية كبرى؟ هل نحن أمام صفقة كبرى جديدة ترسم في الكواليس أم أمام مرحلة نسميها إعادة تموضع لكل اللاعبين في المنطقة؟
لا أعتقد أنها محاولة إعادة تموضع. يعني لا يوجد أي دولة في المنطقة لديها القدرة والجرأة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الكيان باستثناء المقاومة اللبنانية واليمنية والعراقية. لذلك لا أرى أن كل هذه الدول بصدد أن يعني أن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تتحداها. لذلك يعني بالطبع اليوم هناك محاولات لإعادة أشياء ما سميت باتفاقية أبرام أو المعاهدات أو بسياق التطبيع مع هذا الكيان. يمكن أن يستروا ويتغلوا هذا الاتفاق ليقولوا أن اليوم يعني السلام يسود غزة والاستقرار ويمكن سلط التطبيع وكأنه ثمن لهذا السفاح، لكنهم لا يشعرون بأن هذه مكافأة للسفاح نتنياهو على الجرائم التي يرتكبها في حال استمروا في سياسة التطبيع واستمروا في سياسة الاتفاقيات. أنا أعتقد أن اليوم ترامب يريد استغلال كل هذا الاستمرار بنهجه وسياسته، وهو كما نعلم لديه طموح بحصول على جائزة نوبل للسلام. لذلك كل هذا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار، لكن واقعيا كما قلت لا أرى أي حل يمكن أن يؤدي ذاتها الصراع العربي أو العربي والإسلامي مع هذا الكيان الصهيوني، لأنه هذا الكيان الصنيع اللقيط لا يمكن أن يتوقف عن إجرامه ولا يمكن أن يعني يقبل بحدوده الحالية، وإنما لديه أطماع مستمرة في التوسع في العدوان كلما شعر بفائض القوة.
نعم، تحية طيبة لكم الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا سيدي الفاضل. طيب لكم مستمعينا الافاضل اينما كنتم وانتم تستمعون الى فلسطين اليوم عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. نتابع لقاءنا احبتنا الاكارم، مخيمات النزوح المتراميه على اطراف القطاع تنبض الحكايات بالوجع وكذلك الفعل، قصص امهات فقدن ابنائهم، اطفال لا يعرفون سوى الخوف والبرد، وشيوخ يجرون أو يجرون أقدامه المثقلة بالخطأ. إنها حكايات يصعب على الغزيين نسيانها، وستبقى رواية حقيقة لأجيال قادمة شاهدة على حرب إبادة يمارسها الاحتلال الصهيوني يوما بعد يوم بحق شعب أعزل لا يملك سوى صموده وإيمانه بعدالة قضاءه. انتقل إلى الزميلة هدى مكي والتقصير
عن الألم والجراح، عن الفقر والغضب، عن معاناة النزوح ووجع الجوع، وأسئلة كثيرة في بال أطفالها لا تجد لها أجوبة. تسجل لميس ديب قصتها للتاريخ. الأم التي تحملت ثقل الجبال على كاهلها تمارس دورها باحترافية الأم والأب، دور فرضه الاحتلال عليها حين قرر في ليلة دون قمر أن يقتل 10 أفراد من أسرتها بينهم زوجها ليرتقوا شهداء في حرب الإبادة المقيتة.
أنا عايش دور الأب والأم في كل مقومات الحياة، من المأكل، من الملبس، من المشرب، من يعني صعب جدا. كان منظر مش بسيط، كان كلهم مستشفى. كان زوجي لأنه هيك كان زوجي هيك ما فيش فيه ولا حاجة، توقعت إنه يكون عايش يعني حتى صحتي هيك بس هي هنا خفت على طول عرفت انه مستشفى.
تجلس لميس داخل خيمة في منطقة الزويدة بمدينة غزة، تقيها وأطفالها حرقة الشمس وبرودة الرياح، لكنها لا تعرف متى تنتقل منها إلى محطة وجع مؤقت آخر في مخيمات مغلقة.
احنا طبعا بننام في الخيام، بس انت مجبور. انا نزحت يعني تقريبا 11 مرة، يعني 7 مرات كانت بالشمال، بعد ما طلعنا من الشمال نزحت على خان يونس، من خان يونس على رفح، لرفح على مواسي رفح، من مواسي رفح على نصيرات. كان كل مكان، كل يعني نزوح كان بسبب جامد الموت، يعني من تحت النار بيسموها.
لميس الأم الجريحة التي أطفأت غارة غادرة إحدى عينيها تجهد في تأمين ما يبقي أطفالها على قيد الحياة في زمن الحرمان والعطو الصهيوني، وكلها أمل أن ينبرج فجر جديد لا قصف فيه ولا مجازر، فجر يطلع على غزة يعودهم شعور المعاناة ويمنحهم بعضا من أمان سلبه المحتل منهم.
شكرا جزيلا للزميلة هدى مكي على هذا التقرير. استمعنا إليه رغم البيانات العسكرية المتكررة لجيش الاحتلال والتي تزعم أن العمليات تتركز في مدينة غزة، إلا أن الحقيقة أكثر إيلاما. المجازر لا تعرف جغرافيا، الصواريخ تتساقط في كل مكان، والبيوت تهدم على ساكنيها في دير البلح المحافظة الوسطى، تضيف المزيد من الدماء إلى سجل العدوان. طبعا وسط هذه الجرائم المتواصلة يبقى المدنيون وحدهم من يدفع الثمن. الزميل رأفت سعيد والتقريرات.
هنا شرق مدينة دير البلح، حيث تحول منزل عائلة أبو غرابة إلى ركام، 10 شهداء والعديد من الجرحى، في مشهد يعكس ما يتعرض له المدنيون مع استمرار التصعيد الإسرائيلي.
سمعنا بس مطر من الحجار والرمل والطبش والغارة، كل الدنيا انجلبت.
الأربعة تقطع وتقطيع، لا هم شايلين صاروخ ولا هم شايلين الكشف ولا هم شايلين حاجة. الحين حبسوا يدوش عشان يقطع عليها عشان يروح. هاي جزاكم وبينما يتواصل الأجوان تبقى ضحايا مفتوحة وجنائز الغزة تجهز اليوم.
نشكر الزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، ونبقى وإياكم في لقائنا فلسطين اليوم، حيث أمام الصمت الدولي تتحدث الأرقام بلغة دامة. فقد وثقت منظمة الصحة العالمية أن 42 ألف مصاب في قطاع غزة مهددين بالإعاقة الدائمة جراء الارتفاع، بينهم ما يقارب الربع من الأطفال. هؤلاء الصغار الذين كان يفترض أن يحلموا بالمستقبل أصبحوا اليوم أسرى إصاباتهم وواقعهم القاسي. الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل أرواح هي تضاف إلى قائمة طويلة من ضحايا الجرحى. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير.
أرقام رسمية موجعة تكشف حجم المأساة في قطاع غزة بفعل الإبادة الجمعية الصهيونية المستمرة. منظمة الصحة العالمية وثقت في تقرير لها أن قرابة 42 ألف شخص في غزة، ربعهم من الأطفال، يعانون من إصابات مسببة لإعاقات وسيحتاجون إلى رعاية صحية طوال سنوات.
أدت الهجمات الإسرائيلية في غزة إلى مقتل أكثر من 66 ألف شخص، 70% منهم من النساء والأطفال، وهناك آلاف آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أنهم أموات. كما أصيب ما يقرب من 170 ألف شخص في غزة، ونقدر أن ربع هؤلاء على الأقل يعانون من إصابات تتطلب إعادة تأهيل فورية ومستمرة. المنظمة لا تستطيع إجراء عمليات الإجلاء إلا مرة واحدة في الأسبوع.
التقرير وثق إصابات حرجة بما فيها إصابات الذراعين والساقين وإصابات الحبل الشوكي والدماغ والحروق الكبرى، ما يزيد الحاجة إلى خدمات جراحية متخصصة وإعادة التأهيل.
نتحدث عن 42 ألف جريح ممن غيرت هذه الجراح حياتهم بشكل كامل، ربعهم في الواقع أطفال، بينهم أكثر من 5000 تعرضوا لبتر أحد أطرافهم. إذن نحن نتحدث عن أكثر من 10,000 طفل يعانون من إصابات غيرت حياتهم وتتطلب إعادة تأهيل طويلة الأمد، وبعضهم مدى الحياة.
إذن خلف كل رقم في تقرير منظمة الصحة العالمية حكاية ألم ومستقبل مهدد وأحلام صغيرة تدفن تحت الحصار والقصف، فيما يصرخ القطاع طلبا للحياة والتعافي ووقف الإبادة مقابل قواطئ العالم وصوت المريض والمتخاذل.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. حبتنا لكارم في القدس، مستمعينا مستمعاتنا، دعا عشرات الالاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك رغم التشديدات والتضييقات التي فرضتها قوات الاحتلال على مداخل بوابات البلدة القديمة والمسجد. هذا وذكرت دائرة الاوقاف الاسلامية بالقدس المحتلة ان 45 الف مصلين ادوا صلاة الجمعة في المسجد الاقصى والغائب على ارواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية. فرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى الأقصى من خلال توقيفهم عند مداخل بوابات البلدة القديمة وعرقلة وصولهم إلى المسجد. هذا وشهدت بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى ازدحاما بالمصلين بعد منعهم من الوصول للبلدة، وخاصة عند أبواب الأسباط والساهرة والعمود. وأوقفت الشبان عند باب حطة ودققت في هوياتهم ومنعت آخرين من دخول المسجد. سمعنا الكارم من القدس إلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت حملات الاعتقال والاقتحام في مدن وبلدات الضفة، تخللها اعتداءات على المواطنين. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب سند أمجد ماجد نصار طاطقة من بلدة بيت فجار أثناء مروره على حاجز فرش الهوى بمدينة الخليل. أما في رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو نعيم من بلدة المغير شمال شرق رام الله بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته. كما اقتحمت أحياء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، شملت حي سطح مرحبة وجبل طويل بمدينة البيرة وبلدات بيت ريمة، دير غسانة وصخور عين شمال غرب رام الله، ودير تبوان شرق. السياقي اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب جنين وداهمت بناية المواطن نايف أبو بكر وحولتها إلى ثكنة عسكرية مانعة للمواطنين من الاقتراب منها. كما اقتحمت منزل المواطن يوسف نظمي أبو بكر واحتجزته داخل غرفة في منزله في وقت نشر فيه جيش الاحتلال فرق مشاة بالمنطقة. فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن ضياء الكاهن بالضرب المبرح أثناء مروره على حاجز جبل جرزيم جنوب نابلس، حيث قام الجنود بتقييده والاعتداء عليه بالسلاح على صدره بينما كانت ابنته ترافقه لتلقي العلاج في أحد مستشفيات المدينة. إلى اليمن مستمعينا مستمعاتنا، حيث عمت ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء أكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية في مدن ومديريات 14 محافظة يمنية. على يوم الجمعة يوم أمس مسيرات مليونية تأكيدا لاستمرار الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني تحت شعار رفضا للمؤامرة الصهيونية الأمريكية وثباتا مع غزة حتى النصر. وفي بيان لها جددت المسيرات اليمنية المليونية موقفها الداعم لغزة مؤكدة أنه لا يزداد إلا صلابة مع اشتداد المعارضة، لافتة إلى ازدياد القناعة بأهمية موقفها كلما توجه العدو للتكالب ضد القضية الفلسطينية والمقاومة والحرب. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل إبراهيم الكحلة.
مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة والتحديد في المنطقة يواصل الشعب اليمني تطرقات إلى مناجع في هذه التظاهرات المليونية التي نجمها كل جمعة مجان التقويم صنعاء وعشرات الساحة ومحافظات الحرة يعدل اليمنيون عن أعلى مستويات التلامن مع الشعب الفلسطيني.
الحشود الأمريكية في المنطقة لا تعني لنا شيء لأنهم هؤلاء جبناء وقد خضعوا عندما واجهونا في البحر وسيخضعوا عندما يواجهونا في البر أو في الجو. نحن بحمد الله نعتصم بالله عز وجل ملك الملوك القادر على كل شيء العزيز الجبار المنتقم، وأما هم يعتمدون على قوتهم كما قال الشهيد حسين عبارة عن قشة.
المتظاهرون رفعوا أعلام اليمن وفلسطين وحب الله وصور شهيد الأمة الأقصى سماح الحسين حتى نصر الله في مشهد من جسد وحدة المصري وثبات نهج المقاومة، مؤكدين أن الموقف اليمني لا يزداد إلا صلابة كلما تبالغ الأعداء واشتدت المعارضة.
الشعب اليمني يخرج في صنعاء وفي جميع المحافظات ومختلف الساحات أولا ليجدد العهد والوفاء لسيد الوفاء وسيد المقاومة السيد الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله ولصفيه السيد هاشم صفي الدين ولكل شهداء المقاومة في لبنان وفي العراق وفي إيران وفي اليمن وفي كل محور المقاومة.
المشاركون في التظاهرة دار قرار الجمهورية اليمنية تطلب من العقوبات على كيانات أمريكية معادية للشعب اليمني واعتبروا ذلك حقا مشروعا ومطابقا لمبدأ المعاقلة بالحديد.
نحن إلى جانب هذه المواقف وإلى جانب قيادتنا في صنعاء ونشز على أيديهم بفرض المزيد من العقوبات على الشركات الأجنبية وكذلك على الملاحة البحرية الأمريكية.
يتابع اليمنيون باهتمام بالغ النشاطات المعادية للاستقبال العالمي في المنطقة ويؤكدون أنهم على جهوزية كاملة لمواجهة أي طارئ وأن إسنادهم لغزة لن يتوقف إلا بتوقف العدوان عليه.
نشكر الزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، لم تعد القضية الفلسطينية بعيدة عن ضمير العالم. قد شهدت العواصم الأوروبية مؤخرا مظاهرات غاضبة ومسيرات تضامنية واسعة دعما لغزة ولأسطول الصمود. أعلام فلسطين ارتفعت في قلب باريس وبرلين ولندن والهتافات نادت بوقف المجازر ورفع الحصار. مشهد أكد أن الشعوب مهما اختلفت لغاتها وثقافاتها تتوحد أمام قضية العدالة وكذلك الحق. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير.
غليان في أوروبا والعديد من دول العالم رفضا لقرصنة الصهيونية والهجوم على أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة الغارقة بدماء أبنائها المجروحين بآلة إجرام الصهيونية الأمريكية. إيطاليا مجددا ينتقد شعبها بوجه الصهاينة وبوجه حكومتهم اليمنية الداعمة لهم. إضراب عام واعتصامات واشتباكات مع الشرطة في مختلف أنحاء البلاد. وفي منطقة توزق تحمى المتظاهرون مدرج المطار وأغلقوا لعدة ساعات حيث عاد أربعة نواب إيطاليين بعد احتجازهم من علامة أسطول الصمود.
وضعونا داخل مركز، ثم أخضعونا للتحقيق، ثم نقلونا مرة عدة بواسطة شاحنات إلى السجن قبل أن يتم الإخراج عنا.
هذا المشهد من مدينة لاهور في باكستان، غضب عارم من تعرض سلطات الاحتلال لأسطول الصمود وللدعم الأمريكي للإجرام الصهيوني في غزة.
خطة ترامب لما يسمى السلام لا تعكس سوى أجندة إسرائيلية وطموحات نتنياهو الخطيرة.
ندير هجوم إسرائيل على أسطول التضامن مع غزة، ونرفض خطط ترامب لأن فلسطين ملك للفلسطينيين وليس في إسرائيل.
وهذا الغضب الشعبي من ماليزيا وتحديدا من أمام السفارة الأمريكية.
خرجنا ضد النظام الصهيوني الذي منعنا من إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، فهي بأمس الحاجة إليها. هذه رسالة إلى قادة العالم وإلى حكومتنا، ونقول لهم أوقفوا الإدانات، هذا وقت التحرك العملي بوجه الإجرام.
لا أستطيع أن أعبر عن مدى غضبي من النظام الصهيوني الذي يفتك بأهل غزة إجراما، ونأمل من رئيس وزرائنا أن يواصل التعامل بجرأة مع دونالد ترامب وأن يرفع صوته أكثر بوجهه، لأن أمريكا هي التي تدعم إسرائيل بكل ما تفعله.
في عاصمة بغداد طوفان بشري ملأ الشوارع رفضا لقرصنة الصهيونية وإجرامها في غزة.
أشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. أحبتنا الأفاضل، نصل إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نقول تتقاطع السياسة بالنار وتختلط الأصوات بين تهديد ووعد، يبقى السؤال معلقا في سماء المطر، هل اقتربت ساعة الحقيقة أم أننا نعيش فصلا جديدا من فصول الوحد؟ غزة ما زالت تنزف وتنتظر، والصفقة ما زالت على حافة الجحيم بين من يريد إنهاء الحرب ومن يخشى أن يخسر روايته عنها. تبدلت التصريحات، تكاثرت البيانات، لكن الحقيقة الوحيدة التي لا خلاف حولها هي أن فلسطين ما زالت في قلب العاصفة، وأن مستقبلها لا يكتب بالحبر وحده، بل بصمود الناس فوق الركام وإيمانهم بأن الفجر قادم مهما طال الليل. تحياتي لكم ولوفائكم لاستماعنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية. حتى الملتقى في أمان.
وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبرك وصرح قطع الليل المظلم بغياش بثلج مهر وأتقن صنع الفلك الدوار في المقادير تبرك وشعشع ضياء الشمس بالنور تهجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسه مخلوقاته وجل عن ملاءمه كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون واحسم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من جننه وإحسانه وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي انتقت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تغيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترات في ضنك الحوم، وبابك مفتوح للطلب والقبول، وانت غاية
هنا